نبينا محمد وآله الطاهرون. إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل. يجب في تغسيل الميت أن رجل يغسل رجل ومرأة تغسل مرأة. إذا في شيعي اثني عشري يغسل، ما في يغسله واحد من المسلمين، ما في يغسله كتابي. إذا ما في حتى كتابي، في كافر، الكافر الملحد هذا لا يقرب الميت أبدا. فماذا نعمل في الميت؟ ندفنه من غير تغسيل، سقط وجوب التغسيل. لكن يقول الأفضل أن يغسله غير المماثل من وراء الثياب، يعني الرجل يغسل المرأة ولو كان أجنبي لكن من وراء الثياب، لا ينظر إلى بدنها ولا يلمس بدنها. إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل، ولكن نحفظ استحبابا تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، وبعد ذلك ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين. ليش ينشف؟ لأن هذا الماء اللي بيجي مو أكيد ماء تغسيل حتى يطهر الميت، مو أكيد، يمكن مو تغسيل. إذا يمكن مو تغسيل هذا الماء يصير نجس، إذا حطينا عليه الكفن نجس الكفن، فنشيله. نحن متأكدين أن هذا تغسيل، كان ماء التغسيل طاهر فنخلي عليه الكفن ما يحتاج تنشيف، لكن مو متأكدين أنه تغسيل، فممكن ما هو تغسيل، الميت لا زال نجس. إذا الميت لا زال نجس، إذا هذا الماء نجس، إذا الماء نجس لو صاب الكفن راح الكفن يتنجس أيضا. إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا، يقدروا يغسلوا ما غسلوا عمدا ودفنوا، أو خطأ نسيوا مثلا، أو بتغسيل باطل مثل بعضهم يغسل تغسيل خطأ، أو مثلا يشوفوا لزقة على بدن الميت يقوم يخلوها ما يشيلوها ويغسلوا الماء من فوقها، هذا تغسيل باطل. فإذا دفن بغير تغسيل عمد أو خطأ نسيوا أو اشتبه عليهم ميتين، غسلوا واحد واحد ما غسلوا، قاموا دفنوا اللي ما غسلوا خطأ، أو غسلوا لكن التغسيل كان خاطئ، في جميع الأحوال يجب علينا نبش القبر وتغسيل الميت تغسيل صحيح. هذا ننبش القبر، إذا كان نبش القبر ما في لا ضرر علينا إحنا ولا ضرر على الميت ولا هتك للميت، أما إذا كان في النبش ضرر علينا إحنا أو ضرر على الميت أو هتك لحرمة الميت وكرامته، في الحالات ما ننبشه. إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه، نبش القبر لتغسيله أو تيممه، إذا ما يمكن تغسيلا يممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوان، غسلوا فقط بالسدر والكافور ما غسلوا بقراء، أو غسلوا بالسدر وقراء ما غسلوا بكافور، أو نسوا السدر فينبش، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يحزن محذور من هتكي أو الإضرار ببدن الميت ولا بنا إحنا بعد، ما في إضرار علينا. إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيل غسل الميت فقط. المسألة كثير الناس تسأل عنها ومشهورة كانها عند القدامى، أنه إذا مات الميت بغوا يغسلوه روح يسألوا زوجته مجنبه لولا، إذا كان مجنب يغسلوه مرتين، مرة عن الجنابة ومرة تغسيل الميت، وإذا قالت ما هو مجنب غسلوه بس مرة واحدة، هذا موجود كان قدامى موجود هالشكل الأول، إيه حين لا ما يحتاج يروح يسألوا يفضحوا عليه. أو حين بعض أحيانا النساء تبرع من مرض نفسها تقول له ترى مجنب عليه غسل جنابة، ما في فرق عليه غسل جنابة ما عليه غسل جنابة، الغسلة بس تغسيل الأموات ما يحتاج الغسلة تغسيل جنابة. فإذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض مرأة حائض لا يجب إلا تغسيل غسل الميت فقط. يقول عادة غسل جنابة كف عن بعض الأغسال، مثلا واحد عليه غسل جنابة وعليه غسل جمعة، يغتسل غسل واحد يكفي جمعة وجنابة، فالحين هذا عليه جنابة وعليه بعد تغسيل الميت، فلو غسلناه الجنابة كفي عن غسل الميت؟ الجواب لا، غسل الميت لا يكفي عنه غيره أبدا. إذا كان محرما الميت محرم فلا يجعل الكافور في ماء غسله، الكافور هذا نوع من الطيب، الميت لا المحرم لا يمسه الطيب ابدا الا اذا كان احرامه بعد تجاوز يعني موته، اذا كان عفوا موته بعد تجاوز مكان الطيب في الاحرام، الطيب في الاحرام ينتهي في اوقات معينه. قال اذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني او الستة الكافور، لا هاش يسوي ان غسله بكافور بالسدر اول شيء وبعدين بقراح مرتين، مرة مكان الكافور ومرة القراح الاصلي، ولا يحنط بعدين تحنيط بعد بالكافور وهو نفس مساجد السبعة يسقط، الا ان يكون موته بعد السعي في الحج محرم للحج وجاي يوم العيد او ليت 11 او يوم 11 وطاف طواف الحج وصلى ركعتين الساعة بين الصفا والمروه بعد السعي حل له الطيب، فاذا بعد السعي حل له الطيب فلو مات بعد السعي نخلي الطيب في ماء تغسيله ونخلي الطيب ايضا في مساجده نحنطه ما عليه، لانه لو حي يستعمل الطيب بعد السعي لكن قبل السعي ما يستعمل الطيب. وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب اخر حتى غير الكافور، لان بعد محرم فهذا يلقى الله وهو محرم ملبيا هنيئا له، هنيئا له لكل من مات على الايمان، كل واحد مات مخلص هنيئا له، خصوصا اللي يموت يوم الجمعة، ناس تقول محسود الفقير بموتة الجمعة، صحيح ترى هذا صحيح صحيح، إذا مات بعد الزوال من يوم الخميس وقبل الزوال من يوم الجمعة هذا له خصوصية هالوقت، بعد أذان الظهر يوم الخميس وقبل أذان الظهر يوم الجمعة، ليلة الجمعة عصرية الخميس صبحية الجمعة هذه الوقت له خصوصية، وردت في فضله روايات بل في بعض الروايات أنه إذا كان مات موحدا مواليا لا يعرض على الحساب أبدا، إذا مات موحد لله والرسول موالي لأهل البيت عند خطايا لا يعرض على حساب إلى الجنة خلاص إلى عشرة أهل البيت عليهم السلام خلاص، فصدق هنيئا له ويحسد عليه محسود المؤمن بموتة الجمعة لها أصل صحيح، بل لا يقرب إليه طيب آخر ولا يلحق به المعتد للوفاة والمعتكف، يقول المعتد إذا المرأة مات زوجها يجب عليها الحداد في أيام العدة، إيش معنى الحداد؟ يعني تركوا كل زينة، عدة الوفاة كان 4 أشهر و10 أيام، طبعا عندي عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ما في فرق بين المرأة مدخول بها أو بعد ما دخل بها يائس أو بعد الشباب ما في فرق، الجميع عدتهم 4 أشهر و10 أيام، فهذه في أثناء العدة يجب عليها الحداد، حداد معناه أن تترك كل زينة من الثياب، من العطور، من الكماليات، من كل هذه الأشياء. الزينة تتركها، مثل لباس الأحمر إذا كان زينة تتركها، وإذا مو زينة ما تتركها، مو لازم. لكن إذا كان الأحمر زينة، العطور زينة، هذه تتركها. فلو ماتت وهي في العدة، نقول له هي حية ما تستعمل العطر. لما ماتت نقول هذا الكافور عطر، ما نخلي في ماء الغسل وما نحنطها، لا ما في ما نخلي الكافور في ماء الغسل ونحنطها بعد. فصحيح لو كانت حية ما تستعمل عطر، بس يوم صارت عقربة ماتت تستعمل العطر ما عليه. من أمك حية كانت ما عقربة، حتى لو ما دخل بها بيت الطلاق. الطلاق ثلاث ما عندهم عدة: طلاق الصغيرة قبل البلوغ، وطلاق المرأة قبل الدخول بها، وطلاق اليائسة، هذه ما عليهم عدة في الطلاق. أما في الموت إذا مات الزوج في الجميع عدتهم 14 أيام. وكذلك المعتكف، المعتكف الاعتكاف وش معناه؟ الاعتكاف معناه أن الإنسان يجلس في أحد المساجد لمدة لا تقل عن 3 أيام مع الصيام، فما يخرج من المسجد إلا للضرورة، كضرورة أهله أو ضرورة نفس الخلوة مثلا، أو تشيع جنازة أو عيادة مريض بحيث ما يطول، ويرجع يستقر في المسجد يتعبد أقل 3 أيام. فهذا ما دامه في المسجد ما يتعطر. فإذا مات في أيام الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وآله يلتزم بالاعتكاف في 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، كان كل سنة 10 الأواخر يعتكف في المسجد. حين ما حد يعتكف وين؟ تراويح. اعتكاف غير التراويح، ناس يعتكفوا، لا لا، حتى اللي يصلي تراويح دول ناس فيهم يعتكفوا اعتكاف. روح اعتكف له، انت ايه روح اعتكف، روح سنة اعتكف في مكة، ها؟ نعم، عشرفنا عشرات في المسجد كل يوم 50 ريال أكلك وشربك. قول ميت إذا مت نغسلك، إحنا في الموت الحين. إذا مرض في مستشفيات مجانية ما تتكسي وديك من خلق إيه بغسلس 10 ريال. تما علي تروح اعتكف وجمع اللي صرفته كله، بس ما تجيب هدايا، ونصير مراء الحجة 10 والهدية 30، لا تبغى مقدم مغسل وبام الجنة. فانت روح اعتكف ولا تصرف سجله، ها سجله مو انا باسلمان، ولا تصرف سجله، نشوف كم تصرف. اذا جازت لنا الخرجية احنا بنروح بعد نعتكف، اذا المصرف واجد ما بنروح نعتكف. نعم ان شاء الله. بس فالمعتكف لا يمس الطيب، لكن لو مات وقت الاعتكاف وجينا بنغسله، ما نخلي في ماء غسل الطيب الكافور، بل نخلي ونحنط ايضا، ولا يلحق به بالمحرم المعتد الوفاء والمعتكف. يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف، يعني كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يخرج من الإسلام إلى الكفر، مسلم سواء كان شيعي 12 أو شيعي من الزيدية أو شيعي من الإسماعيلية أو كان من السنة، سواء كان من سنة الأشاعرة أو من غيرهم، أحناف، حنابلة، موالك، شوافع، ظاهرية، غيرهم من المسلمين، إذا مات يجب على المسلمين أن يغسلوا. طيب إذا مات واحد من غير الشيعة
وأراد الشيء غسل واجب، مو بالخيار يعني، مو مستحب لو على هواك، لما يجوز لك تهمله، ما دام قدرت أن ميت لازم أنت تروح تغسله أو غسل غيرك، المهم لازم تعرف أنه تم تغسيله. لو أردت أنت تأخذ ثواب الله وتغسله، لك ثواب طبعا، غسل مسلم لك ثواب، فتغسله بأي طريقة، طريقة أنت شيعتنا عشان له طريقة مذهبه، طريقة أنت مذهبك. إلا إذا كنت تخاف فتغسل بطريقة مذهبه، إذا كنت تخاف تغسل بطريقة مذهب، ما تخاف تغسل بطريقة مذهب. وأظن في تغسيل الميت بعد خوف في يسير يعني مو واجب. نعم إيه واجب عند الجميع، السدر والكافور والقراء، الأغصان الثلاثة واجب على الجميع. نعم ايه الترتيب قريبا نفس الشيء، نعم اختلاف في الفروع بس بسيط. يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف، هذا صنفين، الصنف الاول الشهيد اذا قتل في المعركة، الشهيد على اقسام ثلاثة، شهيد يقتل بين يدي الامام المعصوم، يعني الامام المعصوم هو قائد الجيش مثل الامام علي عليه السلام، فهذا قائد الجيش، فهذا اللي قتلوا معه في صفين في الجمل في النهروان، هذول قتلوا بين يدي الامام المعصوم. قسم الثاني شهيد بين يدي شخص عينه الامام لقيادة الجيش، مثل الامام علي عليه السلام عين محمد بن ابي بكر رضوان الله تعالى عليه لقيادة الجيش في مصر، فبشخصه قال له انت تقود الجيش، فإذا قامت الحرب وقتل شخص بين يدي هذا الشخص اللي عينه الإمام ووكل الإمام، يصير قتل بين يدي النائب الخاص، نائب الإمام الخاص. قسم الثالث قتل بين يدي نائب الإمام العام، من هو نائب الإمام العام؟ الناس إذا ما كانوا يقدروا الوصول إلى الإمام، ما يقدروا الوصول إلى الإمام، إما في زمان الأئمة مثل الإمام الصادق عليه السلام كان في المدينة، هم كثير من الناس في الكوفة من الشيعة ما يقدروا كل يوم الأول يوصلوا إلى المدينة، ما يقدر يوصل إلى الآن، ما يقدر يوصل إلى المدينة إلا كان بهفة رحمن مرت ملك، يقدر يطلعوا إلى الكوفة حين؟ ما يقدر يطلعوا، هم عدات الزمان. فحينئذ هناك وكلاء للإمام عامين في زمان الأئمة، كذلك كان وكلاء للإمام عليه السلام في قوم، وكلاء للإمام عليه السلام في كاشان أيضا، في نيسابور، في الأهواز، في مشهد طوس، كل البلدان، في بغداد، في المدينة، في مكة، في كثير من الأماكن وكلاء الأئمة، في اليمامة، اليمامة اللي هي مقر مالك بن نويرة وأصحابه، هذول طبعا بقوا على ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، ظهر إلى الآن فيهم جماعة متخفن الله العالم. زين فالمهم هناك وكلاء للأئمة في أزمانهم أو المجتهدين في عصر غيبة الأئمة الآن، هذا نسميه وكيل الإمام العام. إيش معنى عام؟ يعني الإمام ما سمى، ما قال فلان وكيلي، ما قال السيد محسن الحكيم وكيلي، ما من رواية عن الأئمة، لكن قال من كان من الفقهاء صائنا لهواه مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه عفوا مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. أو رواية أخرى مقبولة عمر بن حنبل، انظر إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حكما فإني قد جعلته حاكما، فإذا حكم فيقبل منه والراد عليه راد علينا، في آخر الرواية الطويلة. فهذه صفات الوكيل للإمام والنائب للإمام في عصر غيبة الإمام أو أيام وجود الإمام، لكن في المناطق البعيدة، في هالحالة حين هذا نسميه نائب عام. فإذا قتل تحت يدي النائب العام ففي هذه الحالة يعتبر أيضا شهيد. هذا ثلاث صور. هناك صورة رابعة وهي إذا دهن بلاد الإسلام كافر يخشى من هجوم على بلاد الإسلام ذهاب معالم الإسلام كلها، خلاص لا يبقى مظهر للإسلام أبدا، لا يبقي مسجد إلا حطمه، ولا حسينية إلا كسرها، ولا مأذن إلا أعدمه، ولا مكان عبادة إلا أتلفه، ولا أحد يعلن بأذان إلا قتله، ولا يشوف أحد يصلي إلا قتله، ولا يشوف أحد يصوم إلا قتله، فبحيث لا يبقى للإسلام ذكر أبدا. إذا كان العدو لما يهجم بهالمقدار هذا بعد ما في فكاك، وجب على المسلمين مقاتلة حتى لو انقتلوا، فإذا قتلوا دفاعا عن بيضة الإسلام فهم شهداء. طيب هذا الشهيد اللي بين يدي الإمام أو بين يدي نائب الخاص أو نائب العام أو دفاع عن بيضة الإسلام، هذا الشهيد مرة يدركه المسلمون وهو حي في المعركة، معنى يدركوه حي شلون؟ يمكن يهم داكو جنب الإمام الحسين عليه السلام سعيد الحنفي وما تدرك المسلمين حي، لكن هذا ما في فائدة الكلام إذا أدركوه حي وهم يستطيعون نفعه يقدر ينفعوه، إذا ما يقدر ينفعوه كأن أدركوه ميت. فإذا أدركوا حي ونقلوا إلى مخيمهم للعلاج ومات عندهم هذا لازم نغسله. أما إذا مات في المعركة المسلمين معه لكن ما يقدر ينفعوا، الحرب قائمة فمات، شافوا داكو ضرب بسهم ومات، او لا اصلا المسلمين ما ادركوا بوحده هو او مجموعة معينة ماتوا سوا ما ادركوا المسلمين هو حي، هذا لا يغسل انما يكفر ويصلى عليه ويدفن. حتى التكفين بعد فيه تفصيل، يكفن بلباسه او بغير لباسه، ينحى عنه الحديد، ينحى عنه الجلود او لا ينحى عنه الجلود والحديد، فيه تفاصيل كثيرة عند الفقهاء. وفي بعض الروايات ان الشهيد يبعث بدمائه ولباسه كالحالة التي قتل فيها. فهي الشهيد المقتول في المعركة مع الامام او نائب الامام الخاص او في حفظ بيضة الاسلام، ما ذكر نائب الامام العام. ليش ما ذكر نائب الامام العام؟ لان اذا مع الامام يجوز الامام يقوم بحملة للهجوم على الكفار ابتداء ينزوهم، نائب الامام الخاص اذا امره الامام بالهجوم على الكفار جائز، لكن الان نائب الامام العام الان المراجع يجوز لهم شكل جيش للهجوم ابتداء على بلاد الكفار او لا يجوز لهم، انما يجوز لهم الدفاع عن الاسلام. هذا مكان اختلاف عظيم بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من يقول يجوز للمجتهد العادل ان يشكل جيش لأجل الهجوم على بلد الكفار للدعوة للإسلام بس، الكفار ما نخاف منهم، فرض ما نخاف منهم أبدا، ما نخاف منهم، كفار ضعيفين لكن مو مسلمين كفار، نهجم عليهم حتى ندعوهم للإسلام. هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، إذا كان الكفار ينخاف عليه منهم على المسلمين يجوز المجتهد يشكل جيش ويهجم عليهم، إذا ما ينخاف منهم على المسلمين لا ما يجوز الهجوم عليهم. الرأي الثالث يقول لا، الكفار إذا هم ما ينخاف منهم أصلا ما نهجم عليهم، وإذا نخاف منهم لكن ما عملوا الجريمة بعد ما هجموا على المسلمين ما نحاربهم. الصورة الثالثة إذا هجموا على المسلمين هذا حين نشكل جيش للدفاع عن بيضة الإسلام، وفي هالحالة ما يحتاج إلى الفقيه، سواء كان فيه فقيه مجتهد أو ما فيه مجتهد، الجميع يجوز لهم أن يبادروا وينظموا صفوفهم ويعدوا ما يستطيعون من عدة من رجال وعتاد ويدافعوا عن بيضة الإسلام. فالسيد رحمه عليك أن أشير له المعنى أنه لا يشكل مجتهد جيش في عصر الغيبة إلا للدفاع بس، ليس شكل لا للهجوم أبد بس للدفاع. ولهذا قال سيد بيضة الإسلام ما ذكر الفقيه أنه يشكل جيش للهجوم. ويشترط فيه في الشهيد الذي لا يغسل مقتول في المعركة أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، والحرب قائمة في المعركة مو في الخيام في الصفوف الخلفية، لا في المعركة، أو بعد المعركة بقليل، لكن في مكان في المعركة أيضا ولم يدركه المسلمون وبه رمق. أما إذا أدركوا به رمق بعد المعركة، هذا إذا مات يغسل، سواء ما ينقص من عنده لكن يغسل. فإذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل على الأحوط وجوبا. وإذا كانت المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتفصيل كل منهما وتكفينه ودفنه. ندري اثنين، واحد مسلم واحد كافر، ماتوا اثنين في المعركة، جينا بنعرف المسلم ما عرفناه، حينئذ نغسل الاثنين لأجل الزرع. يقول الناس يروح حشيش، هذا الكافر حشيش، المسلم زرع، علشان المسلم يرتوي الكافر، ما ينفع شيء. طبعا ذكر فقهاء القدامى علامات وبعض العلامات لتمييز القتيل المسلم من القتيل الكافر، وقالوا هذه ميزة غريبة. قالوا يعرف بانكماش الذكر وطالة الذكر، فإذا مات الاثنين يكشف عن ذكرهما، فمن كان ذكره مستطيل فهو كافر، ومن كان ذكره منكمش فهو مسلم. هذه قاعدة قديمة، لكن الفقهاء الآن أعرضوا عنها وتركوها. نعم، مختن ذاك مو مختن، ممكن الله أعلم. الثاني، من وجب قتله برجم أو قصاص. إذا حكم الشرع على شخص يقتل رجما لأنه زاني محصن، أو يقتل عقاب لأنه مثلا لائط، أو يقتل قصاص لأنه قتل نفس النفس الناس، هذا قبل يقتلوه يأمروه بأن يغتسل غسل الأموات مو حي، يعني يغسل أول شيء رأسه ورقبته بالسدر الكافور، يغتسل كامل بالسدر الكافور، ثاني يغتسل بالقراء، يعني أول يغتسل بالسدر، ثاني يغتسل بالكافور، ثاني يغتسل بالقراء، ثاني يتكفن مثل ميت ويحطه في الحفرة ويرجمه، هذا الرجم. أو ما يحطه في الحفرة تكلوه ضربا بالسيف ويدفنوه، بعد يصلوا عليه بعد القتل ويدفنوه، صلوا عليه ويدفنوه. وليحضر العذاب طائفة من المؤمنين، ولا تأخذكم بهم رحمة ورأفة في دين الله. لكن عجيب الشرع، رغم أقام عقوبة القتل على هالجرائم، لكن هناك حفاظ على هذا الجاني بشكل غريب جدا جدا، بشكل غريب جدا، بحيث ترد رواية أن النبي عليه الصلاة عليه وآله رجم أحد الناس، ففي أثناء الرجم هذا المرجوم تحركت رجله يريد يهرب يعني، فقال أحد الحاضرين قد عقص برجله، عقص تعيب عليه يعني، قال له النبي استغفر الله فقد اغتبته، قال له انت بتقتله، قال له ما قتله بحق الله، لكن ما يجوز تغتابه انت بدون حق. هذا صحيح، نعطينا حق، أخذنا حقنا منه، لكن إلى حقه بعد، ولهذا نصلي عليه لو ما إلى حد ما صلينا عليه، وندفنه في مقابرنا لو ما إلى حق ما دفننا في مقابرنا. من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت حتى تحنيط بعد، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل جديد. مستحبات التغسيل، قد ذكروا للتغسيل سنن، مستحبات يعني، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع مثل ما في المغيسين على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال مو تحت شمس، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار مثل في منطقتنا، رأسه من جهة الشرق ورجليه من جهة الغرب، كل بلد بحسبها مو دائما بالشكل، كل بلد بحسبها. وأن ينزع قميصه من طرف رجليه، لما تسحب الثياب اللي عليه من طرف رجليه. طيب إذا كان يطلع من طرف الرجلين بدون تمزيق ما عليه، إذا كان يحتاج تمزيق شقه هذا الثوب اللي عليه ملك الورثة، فإذا كان ورثة كبار كلهم استأذنهم إذا رضيوا زين نمشي جا، ما رضيوا ننزع الطريقة لا يتلف عليهم. وإذا كان في الوافة صغار بعد ما يمكن استئذان صغار ما يمكن، فلا بد أن ننزع الطريقة لا يتلف حتى الثوب اللي عليه ما تسمه ليه. وش يسوي فيه؟ غسلوا يلبسوا. حكم شرعي. لو كان في اطفال، لو كان في كبار، قولوا ايش سووا فيه؟ اذا اطفال حقهم يطالبوا به. نعم. اذن التغسيل يكفي عن اذن نزع الثياب، يكفي لنزع الثياب، لكن ما يكفي اذن لتمزيق الثياب، تمشيقهم لا. تمشيق محتاج اذن ثاني. وأن ينزع قميصا من طرف رجليه وإن استلزم فتقة بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، يعني تشيل القميص وتضفر عورته. وأن تلين أصابعه برفق وكذا جميع مفاصله. وأن يغسل رأسه بربوة السدر، هذا قبل التغسيل يعني. وفرجه بالأشنان، أشنان طحين لما يجيبوه. وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع قبل التغسيل، مثل ما أنت قبل الوضوء متغسل كفين، قبل التغسيل ميت تغسل ذراع إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم بشق رأسه الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، يعني كل تغسله بالسدر، غسل الرأس ثلاث مرات، جانب الأيمن ثلاث مرات، جانب الأيسر ثلاث مرات، وبالكافو ثلاث ثلاث ثلاث، وبالست أو بالقراء ثلاث ثلاث ثلاث، يعني تغسل تسع مرات، هذا حصارة زاد اللي غسل الميت عندنا طوله طوله طوله، إذا تغسل الميت ما يأخذ لربع ساعة، طوله طوله واجب. جزاهم الله خير. ايه لك معنى التطويل جزاهم الله خير على تغسيل ميت جزاهم الله خير. ويمسح بطنه في الاوليين، لما غسله في التغسيل الاول والثاني امسح على بطنه، الا اذا كان ما راح حامل ما امسح على بطنه. يا جهال ما تشابقوا في المسجد، اطلعوا برا وتشابقوا، خلهم طلعوا طلعوهم عرفوا المعرفة جاويد. إلا الحامل الذي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك مس بطنها. وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، يعني على يمين الميت. وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، غسل الميت وجالس له، وترجيل شعر الميت يعني التسريحة وقص ظافرة، وجعل بين رجلي الغاسل فاشح عليه مكروه، وإرسال الماء في الكنيف يعني مخرج مجمع الغائط هذا مكروه، وحرق رأس الميت أو آنة الميت، وقص شاربه وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا أي ماء ساخن إلا مع الاضطرار كوقت البر، والتخطي عليه حين التغسيل هذا مكروه. الفصل الثالث التكفين يأتي الكلام عليه. وصلى على محمد وآله الطاهرين.